بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب النكاح وما يتعلق بذلك وبيان ما يحل من النساء وما يحرم منهن، ثم ذكر كذلك كتاب الطلاق وما يتعلق به والظهار وما يتعلق به واللعان وما يتعلق به، وكذلك أيضا ما يتعلق بالعدد وبالإحداد، ثم انتهى من هذا كله ذكر كتاب الرضاع. فإن الرضاع كما قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله عز وجل ذكر في المحرمات من النساء أيضا من تحرم بسبب الرضاع: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالرضاع يحرم منه ما يحرم في النسب. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. هذا يبين لنا كيفية الرضاع الذي يحرم، لأن الرضاع منه ما يحرم ومنه ما لا يحرم. فالرضاع الذي يحرم له شروط وقيود سيأتي بيانها إن شاء الله، بعضها في هذا الحديث وبعضها فيما يأتي بعده من الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله. فهذا يدل على أنه لابد أن يكون أكثر من المصة لا أثر لها، والمصتان لا أثر لهما. وسيأتي بيان أنه لابد من 5 رضاعات، وأنه لابد الرضاع أيضا أن يكون في الحولين. هذه من شروط الرضاع، أن يكون الرضاع في مدة الحولين. أما إذا كبر وكان يأكل الطعام فإن الرضاع لا يفيد فيه ولا يقويه، بدليل تفسير ذلك بالحديث الآخر: الرضاع هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، هذا الذي يحرم. والذي ينبت اللحم وينشز العظم هو الرضاع في الحولين، لأن في الحولين الطفل معتمد على الرضاع ولا يعتمد على غيره من الأكل. لكن بعد تجاوز السنتين، إذا بلغ 3 والـ4، ولا إنما يأكل الطعام، وصار الذي يتغذى به ويقوي جسمه وينبت اللحم وينشز العظم إنما هو الطعام الآخر. فهذا يدل على أن الرضاع لابد أن يكون له زمن معين وأن يكون له عدد معين. فالمصة والمصتان، وفي لفظ الإملاجة والإملاجتان، هذه لا تؤثر، فلا بد من 5 رضاعات. وكان في أول الإسلام ما يحرم إلا 10 رضاعات، ثم نسخت العشر وأقرت 5 رضاعات. فإذا رضع الطفل 5 رضاعات وهو في الحولين، فإنه من أرضعته تكون أمه، وكذلك أيضا أولادها أخوات إخوانه وأخواته، وكذلك أيضا زوج المرأة يكون أبوه أيضا من الرضاع. 5 رضاعات، والـ5 رضاعات المراد بها قد لا يفهمها كثير من الناس، فإن المراد بالرضعة هو إذا أخذ الثدي ومصه ثم تركه من حاله، هذه رضعة. فإذا عاد في الحال ومص مرة ثانية اعتبرت رضعة، فإذا عاد مرة ثالثة ومصه اعتبرت ثالثة. ولا ينزم وليب أن يكون أن يشبع خمس مرات، لا، مجرد ما يأخذ الثدي ويمصه ويأخذ منه ما يتيس ثم يتنفس ويتركه، هذه ربحة ولو لم يشبع. فإذا عاد عليه مرة ثانية ولو في مجلس واحد إذا مصه خمس مرات فإنها تحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المصة. ومن المعلوم أن الرضيع يأخذ الثدي ويمصه ثم يتركه ويتنفس ثم يعود إليه، فهذه تعتبر مصة. وكذلك أيضا الحديث الآخر الإملاجة والإملاجتان، وإنما يحرم خمس رضعات كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث الآتية.
وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من أخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث يؤيد أيضا ما سبق، وهو قوله عليه الصلاة انظرن من إخوانكن، ما كل واحد يقول أنا أخو فلانة من الرضاع، لا، من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني معناه إذا سدت الرضاعة سدت جوعه، هذه الرضاعة. أما الرضعة الخفيفة أو مصة خفيفة هذه ما تحرم، لا بد أن تكون خمس رضعات وأنه يشبع منها، بمعنى أنه تنفع هذه الرضاعة وتسد جوعته وتنبت اللحم وتنشز العظم، فهذا هو الرضاع المعتبر. أما مصة أو مصتين هذه لا تؤثر هنا.
وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث اختلف فيه، لأن هذا الحديث يبين أنها أرضعته وقد بلغ مبلغ الرجال وأنه قد كبر، لأنها لما آتت سهلة بن سهيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن سالم بن أبي حذيفة مولى أبي حذيفة إنه في بيتنا وخادمنا ويصعب علينا يشق علينا التحرز منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه، مع أنها قالت في الحديث هي إنه بلغ مبلغ الرجال فلا نستطيع أن يكون عنا في بيتنا وهو ربنا ومنذ الصغر، فالنبي دل على أرضعي حتى تحرمي عليه ويكون ابنك من الرضاع. ولذلك اختلف العلماء في هذه القضية، فمنهم من قال أن الرضاع الكبير يؤثر فيه عملا بهذا الحديث، ولكن يعكر على هذا الأحاديث الأخرى الكثيرة، إنما الرضاع في الحولين، والرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وهذا ليس كذلك. فلذلك اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال يؤثر ومنهم من قال لا يؤثر وهو صحيح، ولكن هذا الحديث رخصة لسهلة رضي الله عنها وحدها، وهذا اللي عليه جمهور العلماء رحمهم الله، أن هذه قضية عين ولا يقاس عليها فقط، وإنما هي رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام خاصة بها رضي الله عنها ولا تكون لغيرها. وبعض العلماء رحمهم الله توسط في ذلك كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول من كانت حالته كحالة سالم هذا فهو ينزل منزلته، إذا كان هناك ضرورة وأنه في البيت ولا يمكن يتحرزون منه فتربعه لتحرمه، ولكن هذا خلاف رأي الجمهور، فرأي الجمهور رحمهم الله أقبل بالأحاديث الكثيرة أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين وما كان أنبت العظم وأنبت اللحم وأنشز العظم، وكذلك أيضا إنما الرضاعة من المجاعة، فهذا الكبير ما يؤثر فيها هذا الرضاع، وهذا هو الصحيح، أن هذه قضية عين لا يقاس عليها وإنما هي خصوصية. نعم،
وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي، وقال إنه عمك، متفق عليه.
نعم، هذا يدل على أن الرضاع لا يختص بالرضيع فقط، بل قد يتأدى كذلك لغيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالعم من النسب، العم من الرضاع مثل العم من النسب، الخال من الرضاع مثل الخال من النسب، الأخ من الرضاع مثل الخال من الأخ من النسب، فالحكم يتعلق به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله كالنسب، إلا أن استثني حالات الميراث والميراث وما يتعلق بهذا والولاية وغير الولاية ونحو ذلك. لكن من حيث المحرمية، من حيث المحرمية فإنه يكون محرم، أخوها من الرضاع كذلك مثل أخيها من النسب. فهذا ابن أبي القعيس لما استأذن على عائشة رضي الله عنها فلم تأذن له بعدما نزل الحجاب، فلما جاء النبي قالت له إنه استأذن علي رسول الله ولم أذن له، قال لا إذني له فإنه عمك من الرضاع، فأذنت له. فهذا يدل على أن الرضاع أنه يكون العم من الرضاع كذلك مثل النسب، وكذلك الخال من الرضاع، وكذلك يحرم أيضا بنت الأخ من الرضاع مثل ما تحرم عليه بنت الأخ من النسب، وعمته من الرضاع تحرم عليه كما تحرم عليه عمته. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حضوركم ونسائكم التي دخلتم بهن إلى آخر الآية. فهذا من النسب، وكذلك من الرضاع كل ما يحرم من النسب يحرم أيضا من الرضاع. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا 5 معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم.
نعم، أخبرت عائشة رضي الله عنها أن هذا نزل في القرآن الرضاع، والرضاع ورد أيضا في، لكن النبي فسر هذا وحدده ب10 رضعات، وإلا في القرآن يقول وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فأول ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدد الرضاعات ب10 رضاعات، ثم بعد ذلك نسخنا 5 رضاعات فقط. فهذا يدل على أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما استكمل 5 رضاعات، أما أقل من ذلك فإنه لا يحرم. على أن فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، فبعض العلماء لا يعتبر العدد، فإن الرضاع جاء مطلق ولو رضع ولو مرة واحدة، لكن هذه الأحاديث الصحيحة تقيد ذلك على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، وأنه لا بد من 5 رضعات، إلا أنه ربما يشك فيها، فربما أن المرأة تنسى أو تقول مثلا ما أدري أنا أرضعت 5 أو 6 أو 3 أو 2، أنا ما أدري. ففي مثل هذه الأحوال ينبغي الاحتياط، ينبغي الاحتياط، لأن النبي لما سأله رجل هذا يخطب امرأة وأنه بينها وبينها رضاع لكنه ما يدري العدد، فقال النبي فكيف وقد قيل، ما دام قيل أنه رضع ينبغي أنه يتجنب ذلك، والاحتياط الابتعاد عن مثل هذه الأمور، هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي. كل أمر يحصل فيه شك فالأولى أن الإنسان يحتاط فيه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا محل شبهة، والرسول يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا كان مشكوك فيه وأصل الرضاع موجود ولكنه الشك هل يكمل أو ما كمل، فالأولى الابتعاد عن مثل هذه الأمور.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وهو قوله: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا سبب الحديث أن أشاع الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج حمزة، وحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حمزة في السن امتقارب هو النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حصل بينهما رضاع. فلما أشيع ذلك قال النبي: أبدا، هذا ما نواصله، كيف أتزوج مع أنها بنت أخي؟ لأن حمزة هو النبي إخوان من الرضاع، وإن كان عمه ولكنهم في السن متقاربين، فحصل بينهما رضاع. فلما أشيع هذا أن النبي سيتزوج بنت حمزة أخبر النبي قال: أبدا، هذا لا أصل له، كيف يكون هذا وهي ابنة أخي من الرضاع؟ فهذا يدل على أنه مثل النسب. ثم وضح ذلك صلى الله عليه وسلم: أولا هذا فيما أشيع أبين أن بنت أخي من الرضاع، وهو عم حمزة رضي الله عنه، لكن لو حصل بينهما رضاع فصار عمه من النسب وأخوه من الرضاع، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع حمزة رضي الله عنه. ثم أكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فمعنى أن بنت الأخ من الرضاع تحرم، وهي محرم من محارم الإنس، فتحرم عليه يتزوجها، يحرم يتزوجها، أو بنت أخته، أو كذلك عمته أو خالته من الرضاع، كذلك تحرم عليه مثل ما تحرم من النسب. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم.
نعم، هذا الحديث أيضا يبين أنه ما يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، إلا ما فتق الأمعاء، والحديث الآخر: إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وهو ذكر ما فتق الأمعاء وكان في الحولين، فمعناه أنه بعد الحولين لا يحرم. وهذه الأحاديث الكثيرة بهذا المعنى هي التي تدل على خصوصية قصة سالم رضي الله عنه، على أنها خصوصية، لأن هذه الأحاديث الكثيرة على أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، وكان مما ينبت اللحم وينشز العظم، وكان مما يفتق الأمعاء، وكذلك أيضا مدته في الحولين، وأن بعد الحولين، لأن بعد الحولين يكون الطفل قد مارس الطعام ويعتمد على الطعام أكثر مما يعتمد على الرضاع، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى هو الحد في الرضاع، أن الوالدة ما تترك ولدها، ترضعه في الحولين، وبعد ذلك هي في حل من هذا، تعوده على الطعام ويأكل الطعام ولا ترضعه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا لابد من رضع كاملين، وبعد ذلك قد اعتمد على الطعام ولو في حاجة إلى الرضاع، ولا يلزم الأم أن ترضعه فيها بعد هذه المدة، ولكن قبل ذلك قد يحتاج إليه، وينبغي أن تتمم له الرضاعة في الحولين، ولو كانت تعطيه شيئا أيضا من الطعام، لكن حتى يتم الحولين، فإذا تم الحولين فعند ذلك صار قوية جسمه وقوية معدته، واستطاع أن يأكل من الطعام ما يقيم عوده وما ينبت فيه اللحم وينشز العظم ويقويه. فلذلك جعل النبي الرضاع هو ما حصل تأثير على الجسم، بعد الحولين ما يأثر، لأنه أكله من الطعام أكثر مما يتحصله من الرضاع، فيكون العمدة هو الأكل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوفا.
لا رضاع إلا في الحولين، يعني لا رضاع يحرم إلا في الحولين، ولا قد يوجد الرضاع لكنه ما يصل أثر، لكن لا يحرم إلا ما كان في الحولين. فكل هذه الأحاديث الكثيرة الدالة على أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان في الحولين، وأما بعد الحولين فلا أثر له. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود.
نعم، كذلك هذا يؤكد ما سبق لنا من الحديث أنه لا رضاع، يعني معناه لا رضاع يحرم، وإلا فقد يوجد الرضاع، قد يرضع، لكن قصد النبي نفي التحريم، أنه ولو وجد فإنه لا يحرم، يعني لا رضاع يحرم، فلا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، ومعناه لا رضاع يحرم، وهذه الصفة تأخرت لكنها مفهومة من الحديث، وإلا فقد يوجد الرضاع بالفعل لكنه لا يحرم، يعني معنى لها رضاع محرم، وحذفت الصفة للعلم بها، وهذا سائر في لغة العرب أنها تحذف الصفة، وقد يحذف الموصوف لندرة، لكن الصفة كثيرا ما تحذف للعلم بها، كما في قوله سبحانه وتعالى في قصة بقرة بني إسرائيل، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. الآن جئت بالحق، هم ما أنكروا أنه حق، هم عارفين أنه حق، ولذلك قال ادعو لنا ربك يبيرنا، ادعو لنا ربك ما لونها يدعو لنا ربك، لكن المقصود جئت الآن جئت بالحق البين اللي بان لنا واتضح، وحذفت الصفة للعلم بها، الآن جئت بالحق، والصفة محذوفة تقديرها الآن جئت بالحق البين الذي بان لنا واتضح. فمثل هذا لا رضاع، يعني لا رضاع محرم إلا في الحولين، وهذا الصفة مفهومة من الحديث وحذفت للعلم بها. نعم.
وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري.
نعم، هذا الحديث في صحيح البخاري، وهذه المرأة لما قالت إني أرضعتكما ولا استفسر ولقد كم الرضعة، هل هي خمس رضعات أو رضعة أو انتهى، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام أتى يستشير النبي قال إن هذه المرأة بعد ما تزوج وصارت عنده، وأن جثها المرأة وقالت له إني أرضعتكما، معنى أنكم إخوان، فذهب وسأل النبي عليه الصلاة والسلام كأنه شاك في قول المرأة أو ما هم صدقة أو يرى، استفسر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد في، ما دام أنها قالت إني أرضعتكما ففارقها، ولو اليوم يستفسر كم كانت الرضعات كم كان كذا ما استفسر، فقال النبي عليه كيف وقد ما دام ثم قيل، فلا بد ان تفارقها وتبرع عرضك وتحتاط لنفسك، ففارقها وبعد ذلك تزوجت هي زوجا غيره. نعم، فهذا يدل على ان الرضاع امره عظيم ومهم، فما دامت ان هذه وقوف القول المراه ما هم من شرط ان يشهد رجال، لان هذا ما يطلع عليه في الغالب الا النساء، فتقبل قول المراه فيه، اذا قالت امراه ثقه معروفه بالثقه وقالت اني ارضعتكما فيفرق بينهما، كما ما فرق النبي عليه الصلاه والسلام بين عقبه رضي الله عنه وزوجته التي اصبحت اخته من الرضاع، فهي تحرم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أنه قال يا رسول الله إنها قالت كذا، وكأنه رضي الله عنه يعني ما يعني متأكد من قولها، فقال النبي كيف تشك يعني وكيف تتردد، فكيف وقد قيل لا اعزم على مفارقتها، ففارقها امتثالا لامر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه امور خصوص بالنكاح وما يتعلق بذلك يجب الاحتياط، وانه ينبغي للانسان ان يحتاط ولا يتساهل في هذا، فان كثيرا من الناس يتساهلون في هذا. لا ما أرضعت إلا أرضعت مرة إلا كذا، لا ينبغي ما مسألة دخلت فيها الرضاع أنك تحتاط لها وتبعد عنها. والنساء سواها كثير، فلا تلقي نفسك إلى أمر قد يفرق بينكما وقد يحصل، فهذا ينبغي أن يحتاط ما دامت فيه شبهة رضاع البعد، وقبل حصول الزواج وقبل حصول النكاح ينبغي الابتعاد عنها والبحث عن غيرها. نعم.
وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة.
نعم، هذا الحديث أيضا يدل على أن الرضاع له أثر، له أثر في الأخلاق، له أثر في أخلاق الرضيع. إذا رضع من امرأة عاقلة ذكية ربما يتأثر بلدنها، وكذلك أيضا ربما إذا كان زوج المرأة أيضا من الناس الأذكياء والعقلاء ربما يتأثر الرضيع بأخلاقه، والعكس بالعكس. إذا كانت المرأة حامقة يعني ضعيفة العقل ورضع منها شخص ربما يتأثر ويؤثر ذلك في عقله ويتأثر عقله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال نهى صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، يعني إنك تجيب ولدك وترضعه، تخلي مرأة ترضعه وهي حمقى ضعيفة العقل، ما ينبغي، لأن اللبن يؤثر في الولد. فلهذا ينبغي للإنسان أن يحرص إذا اضطر إلى وجود رضاع إلى أن امرأة ترضع، فلا يرضع إلا امرأة معروفة بالعقل ومعروفة بحسن الأخلاق، لأن الرضيع يتأثر من لبنها يتأثر بها، وربما تأثر أيضا بلبن زوجها أيضا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام من نصحه وشفقته على أمته عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الشيء، وهذا شيء معروف وقد وجد بالتجربة أن له تأثير، فقد يرضع إنسان من امرأة على هذا الوصف ويدخل شيئا في خلقه من هذه من أخلاق تلك المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يتكلم بشيء إلا عنده من الله فيه برهان، لأن الله يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، يعني ما تطلب أن ترضع ولدك وهي امرأة حمقى ضعيفة العقل، ثم ولدك يتأثر ويصير بعقله شيء من الضعف، ضعف عقل أو سوء أخلاق أو نحو ذلك، فينبغي أن يجتنب هذه الأمور مخافة أن يتأثر، لأن العرق له دخل. والنبي قال خياركم الجارية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، الناس اللي هم خيار ومن سلالة أخيار يتصف بهم هذا الشيء، إلا إن جاءوا عرقا ينزعوا من خال ولا من ثم يكون على غير طريقة أهله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص ويوصي إن الإنسان إذا أراد يتزوج فلا يأخذ إلا من بيت معروف بصلة الرحم، معروف بحسن الأخلاق، معروفين بحسن المعاملة، من أجل أولادك سيتأثرون بأمهم وسيتأثرون بأخوالهم ويكتسبوا من أخلاقهم، فإذا كان الرضاع فقط يؤثر فكيف بالنسب كله من الرضاع ومن غيره، فيحرص. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الولد له حق على والده قبل يتزوج الوالد،
قالوا كيف هو ما تزوج أبوه إلى الآن ما تزوج وله حق عليه؟ قالوا نعم له حق عليه، وهو أنه يحرص أنه ما يتزوج إلا من بيت طيب، معروفين بالأخلاق ومعروفين بالعقل ومعروفين بالأداب ومعروفين بصلة الرحم. من حق ولك عليك أنك ما تأخذ كل امرأة، لا يجب امرأة جميلة وكذا ثم تروح وتزوجها وهي من بيت سوء، وكما يقول العلماء إياك وخضراء الدمن، وقد جاء في الأثر أيضا التحذير من خضراء الدمن. وفسر العلماء خضراء الدمن أنها المرأة الجميلة في البيت السوء، ربما إنه جماله يجذبك إليها ولكن العاقبة عاقبة سوء، أولادك بعدين يظهرون أخلاق سيئة، يظهر فيهم قطيعة رحم، يظهر فيهم أخلاق سيئة. فلا ينبغي أن تختار لولدك البيت الطيب والناس المعروفين بعقلياتهم وبأدبهم وبعدم تعرضهم للناس وحسن أخلاقهم، فهذا الواجب، هذا من حقوق الأبناء على الآباء من قبل أن يتزوج يختار البيوت الطيبة. نعم.
باب النفقات. هذا سائل يقول: ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ لأنني أعمل حاليا بوظيفة حارس أمن، فبماذا تنصحونني؟ لأنني مضطر للعمل ولا يوجد لدي عمل آخر.
الأولى أنك تبحث عن عمل. حقل آخر غير استعمالهم الربا. مثلا البنك له معاملات ربوية وله معاملات غير ربوية. فإذا كان مثلا البنك يستعمل الربا بمعنى أنه يقرض الناس قروض بنسبة من الفائدة معلومة، هذا ربا، أو يأخذ من الناس أموال وهو يرابح بها ويدفع لهم نسبة معينة مضمونة، هذا ربا. لكن إذا كان البنك له مثلا قسم فيه ما له شغل إلا بشراء الأراضي وبيعها أو إنشاء عماير وتأجيرها، هذا مباح ولا في شيء. فإذا كنت بمثل هذا العمل إن شاء الله ما عليك، أو مثلا حارس كذا. لكن إذا كنت مثلا تكتب الربا فهذا هو اللي يستحق الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. أما إذا كنت في قسم آخر مالك تئلك بالربا، يوردون مثلا أنت مسؤول عن هالسيارات، يوردها البنك ويبيعها وأنت تفرد السيارات وتبيعها ولا لك دخل في الربا، هذا لا بأس. أو مثلا أنت متخصص بالأراضي اللي تتعلق بالبنك، تتعمر وتبيع أو تبني وتأجر وتقبض الأجرة، هذا إن شاء الله ما في شيء، لأن هذا ليس من الربا، هذا مباح.
هذا سائل يقول: لي جار يسرق ويبيع الخمر ويستلف مني بعض الأشياء ثم يقوم بإرجاع الأشياء كاملة كما استلفها، ولكن مصدر أشياءه حرام.
ولكن
مصدر أشياءه من حرام، من سرقة أو من مصادر مشبوهة، هل يجوز لي أن أخذ حقي منه كاملة حتى ولو علمت أن مصدره من حرام؟
لا، إذا كان تعلم، إذا أتانك بمال وأن تعرف أن ماله مشبوه، ربما أنه بعض الشيء مستول عليه ما يهم حرام وكذا وكذا، لا بأس أنك تأخذ حقك منه، إلا إذا علمت أن هذا المال اللي جابه لك مصدره حرام، مثلا سارقه ولا كذا، فهذا ما يجوز. إذا علمت أن عين هالمال مصدره حرام فلا يجوز تأخذه. لكن إذا جاب لك مال وأنت ما تدري عنه وهو له معاملات زينة ومعاملات شينة وربما أكثر من الشيء الحرام، لكن جاب لك المال اللي انت قرضته تأخذه ولا تسأل عنه، لا بأس. لكن إن علمت إن هذا اللي جابك إنه مال حرام، إما سرقه من شخص ولا نحو ذلك، هذا ما يجوز تأخذه ولا تعرضه وتتعي تقبله، ما تقبله. وإذا جاب لك شيء وأنت ما تدري عنه فلا بأس.
هذا سائل يقول: أنا مقيم في مكة ولي جار ظالم يؤذيني برمي الحجار أحيانا وأحيانا برمي القزاز على منزلي، ونصحت ولكنه يقول: بيع المنزل وإلا أوذيك، فبما لا تنصحونني بالدار أم الصبر على أذيته؟
إذا أمكنك الصبر فالصبر طيب، ولأنك إذا صبرت فالله سبحانه وتعالى ينصرك عليه، والأيام لا بد من تفرق، يعني لا بد، ما يطول الإنسان اللي يؤذي الناس في الغالب أن الله ينتقم منه، ولا سيما إذا كان في مكة، فإنه إذا كان في هذا الحرم الذي هو داخل حدود الحرم الذي يؤذي الناس على خطر عظيم، وما أسرع عقوبة الله عليه سبحانه وتعالى، ولأن الله تهدد وتوعد الذين يظلمون في هذا المكان، وأن الله يسهل لهم العقوبة، وأن الشخص ربما يعاقبه الله قبل أن يفعل بمجرد نيته، لأن الله يقول: ومن يرد فيه، في هذا الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذي أرانك أنك تصبر والفرج قريب، والظالم إن الله سبحانه وتعالى ما يمهله خصوصا في هذا المكان، لا سيما المعتدي مثل ذلك، فإن الجار له حق، فهذا أهدر حق الجار ومع ذلك أيضا ظلمه، فالمفروض الإحسان، الله أمر بالإحسان: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى أن قال والجار الجنب. فالجار له حق، حتى لو كان غير مسلم له حق،
ولذلك قال العلماء رحمهم الله ان الجار على ثلاثة اقسام. قسم من الجيران له ثلاثة حقوق، وقسم منهم له حقان، وقسم منهم له حق واحد. فاذا كان جارك من اقربائك فله ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق الاسلام وحق القرابة. واذا كان جارك ما هو قريب لك لكنه مسلم فله حقان، حق الجوار وحق الاسلام. واذا كان غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار ولو كان غير مسلم، حتى ولو كان كافر وهو جار لك الله امرك بالاحسان اليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا الذي عمل هذا العمل من أجل يؤذيك، من أجل أن تتخلص منه ببيع، فأيضا ربما إنك أنت لو طالت عليك المدة ولو مثلا ربما تبيعه على غيره يكون أظلم منه ينتقم منه وهو آمن على نفسه. فالواجب على الجار أن يحترم جاره وأن يحسن إليه وأن لا يؤذيه وأن يمتثل أمر الله بأمره سبحانه بالإحسان إلى الجيران، ويمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى الجيران. والذي يؤذي جاره هذا على خطر أن الله سبحانه وتعالى يسرع إليه العقوبة، لا سيما مثل ما ذكرت أنك تقول في مكة، فالذي في مكة والعياذ بالله خطره عظيم، والسيئة في مكة أعظم من غيرها، والعقوبة أسرع من غيرها على الباغي. فينبغي الإنسان أن يحذر. والذي نوصيك به أن تتق الله أنت وتعطيه حقك من حقه من الإحسان، وتصبر على الأذى، لأنك إذا صبرت عليه ينصرك الله عليه سبحانه وتعالى. وربما هذا الذي يعمل من أجل أنك تترك تبيع دارك حتى يستولي عليها هو، ربما تنعكس القضية عليه، وأنه هو إما أن يهلك ويبيعه ورثته، وإما أن يفتقر ويبيعه وتعود إليك أنت بسبب صبرك وعملك الإحسان وجميلك. فالآثم الذي أرى لك أنك تصبر وتحتسب وتصبر عليه. نعم.
هذا سائل يقول بعض الناس يعملون طعاما بنية الصدقة للميت ويسمون هذا الطعام عشان الموتى، فهل يجوز أكل تلك الطعام؟
إن كان هو يقصد بها الصدقة لسبب من الأسباب للميت، يعني حال موت الميت ولا أو يكون له ميت وتصدق عنه، الصدقة عن الميت مطلوبة، سواء تصدقت بطعام أو تصدقت بدراهم أو تصدقت بأي شيء من إحسان على الميت يصله الثواب إن شاء الله تعالى، هذا من الصدقة التي تصل الثواب. لكن إن كان شيء كال تجريه إجراء بكل سنة وقت معين ولا تتأدى هذا الشيء، وكأنك تفعل أنه سنة على النبي بهذا التحديد، التحديد ما حدد، لكنك إذا فعلت ذلك من غير تحديد فلا بأس بذلك. أو أنه مثل ما يعمل بعض الناس إذا مات الميت أقاموا له حفل وعياذ بالله، هذا بالعكس أهل الميت الذي ينبغي أن يدفع لهم. أو مثلا إذا تم 40 أقاموا له، هذا ما ورد عن النبي. أو إذا تم 14 أقاموا كذلك حفل ذكرى موته، هذا كله ما ورد عن النبي. فهذه الأمور لا. أما كونك مثلا تتصدق على الفقراء والمساكين بدراهم أو بطعام أو بلحم توزعه أو بطعام تصنعه وتوزع على الفقراء وتنوي ثوابه وأجره إن شاء الله لوالديك أو لشخص أي شخص، ما في بأس هذا إن شاء الله تعالى. أنا
هذا سائل يقول هل يجوز أخذ الدم من شخص ونقله إلى شخص آخر؟
الدم إيه نعم، ما في بأس إن شاء الله، لا بأس أنه ينقل من شخص إلى شخص إذا أذن صاحب الدم المنقول منه الدم، بشرط ألا يتأثر بدنه، فإن كان يتأثر هو فلا يجوز، لكن إذا كان ما يتأثر من أخذ الدم منه فلا بأس بذلك. هذا أمر فيه مصلحة، لربما يكون أخيك مضطرا إلى هذا الشيء وأنت تعطيه شيء من الدم يفيده وينفعه، فهذا ما في بأس إن شاء الله.
نفس السائل يقول هل يجوز أخذ الدم من كافر ونقله إلى مسلم؟
ما في مانع، لأن بدن الآدمي طاهر سواء الكافر والمسلم، حتى بدن الكافر طاهر، لأن بدن الآدمي طاهر مسلم أو كافر، إلا أن المشرك والكافر نجاسته نجاسة معنوية ليست حسية. والله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ونجاسة هذه معنوية ليست نجاسة حسية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء الوفود المشركين والنصارى كان يسكنهم بالمسجد، ولو كانوا نجسين من أخرجهم ما خلاهم بالمسجد، لكن النجاسة هذه نجاسة معنوية، وهي نجاسة الشرك، نجاسة الكفر ليست حسية. وإلا الآدمي اللي هو بدنه طاهر، ولذلك ما بينه وبين ذلك إلا أن يقول أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصير مسلم وطاهر من كل وجه. لكن نجاسة اللي قال الله إنما مشركون نجس، المراد النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. نعم.
هذا السائل يقول هل يجوز شراء الدم من البنك، من بنك الدم؟
عند الضرورة نعم يجوز، إذا اضطر إليه المريض وأنه قال الأطباء لابد من وجود الدم واشتروه ما في مانع.
هذا السائل يقول في الصلاة السرية وبعد قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن أجد فراغ وقت قبل أن يكبر الإمام للركوع فأقوم بالدعاء في ذلك الفراغ، فما حكم عملي؟
لا، هذا ما ينبغي. القيام محلها القراءة، فإذا قرأت الفاتحة في الركعة الأولى والثانية لوقت قراءة الفاتحة وسورة معها فقر سورة، فإن انتهت السورة والإمام لم يركع اقر سورة ثانية، فالقيام هو محل قراءة القرآن. أما الدعاء فهو محل الركوع ومحل السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فطمن أن يستجاب لكم، وأما حالة القيام فهي قراءة القرآن ولا يحتاج إلى دعاء في هذا. قراءة القرآن أفضل حالاتك حالة القيام وتؤدي فيه القرآن، ومن الركوع والسجود ما هم محل قراءة مش الدعاء، الدعاء في الركوع والسجود والقراءة في القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني نهيت وأنا أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فمعناه أنه مخصص للقيام. فإذا قرأت الفاتحة وقرأت السورة والإمام ما ركع فقر سورة أخرى فلا بأس بذلك، سواء إذا كنت تحفظ سورة أخرى وإلا لو تعيد نفس السورة اللي أنت قرأت مرة ثانية فلا بأس أيضا.
هذا سائل يقول أنا كنت أسرق من أبي أموالا والحمد لله هداني ربي وتركت السرقة، ولكني علمت أنه يجب علي أن أرد هذه الأموال التي إلى والدي. الآن عندي بعض الأشياء التي سرقت وأنا عازم إن شاء الله على ردي إذا استلمت الوظيفة، فهل أخبر أبي بالواقع؟
أي نعم أخبر ذا، والغالب أن الوالد عطفه أكثر، فربما أنك أخبرت الوالد بهذه القضية وأنك عملت كذا وكذا والآن أنت تائب ونادم، ربما أنه يسامحك عن كل شيء ولا يطبع منك، لأن في الغالب أن الوالد يعني إلى الرحمة وإلى العطف أقرب، فلزم ولا ترده إلى من سامحك الوالد ما لازم كان ترده، فأنت استأذن منه وأخبره أنك نادم وأنك ملتزم أن تؤدي جميع ما أخذت، فإذا أخبرته بذلك فهو في الغالب أنه يسامحك، فهذا أولى. فإن ما سامح وطالبك بها فأنت لازم أنك تؤديها على حسب قدرتك.
هذا سائل يقول هل يجوز الصلاة خلف إمام يسب بعض أئمة الهدى كابن تيمية وابن القيم رحمهم الله؟
لا، على كل حال هذا الشخص يعني يظهر أنه مبتدع، لأن ابن تيمية رحمه الله معروف بتمسكه بالسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على الأدلة، وكذلك ابن القيم رحمهم الله معروفين بصحة العقيدة وشدة التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يسبهم دليل على أنه صاحب بدعة، لأنهم هم نذروا أنفسهم لرد البدعة، فلا شك أن هذا في نفسه شيء عليه، فهو مبتدع، والمبتدع ما ينبغي أن يصلى خلف إلا إذا لم تجد جماعة غيره فلا باس تصلي معه، لكن إن وجدت أحد لا ينبغي يصلى خلف هذا الرجل، لأن هذا الرجل إذا كان يتكلم بمثل هؤلاء الأفاضل، هؤلاء الأئمة اللي هم أئمة الهدى، هذا ما ينبغي الصلاة خلفهم. إلا إذا ما وجدت جماعة غيرهم فلا تترك صلاة الجماعة، وإذا وجدت فلا تصلي خلفه. نعم، لأن هذا كونه يسب هذا دليل على بدعته. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم من نام عن الوتر حتى طلع الفجر؟ هل يقضي الوتر؟ كيف يقضي؟
نعم، إذا نام عنه ولا عنده يصليه مثلا فهو يقضيه الضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يعرض له، مثل ما ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي قد يعرض له من مرض أو نحو ذلك ولم يوتر، فإذا كان بالنهار قضى وتره، إلا أنه إذا يقضى فهو يقضى على كيفية أخرى، وهو إذا كان من عادتك أنك توتر بثلاث ركعات، فإذا كانت النهار تصلي الوتر ولكن تجعلها أربع ركعات بدل من الثلاث، وكذلك إذا كان من عندك أنك توتر بخمس فأنت تجعلها ست، ركعتين وركعتين وركعتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، فإذا فاته ولده بالليل وصلاه بالنهار بدل الإحدى عشر يصليه إثنى عشر ركعة صلى الله عليه وسلم. المعنى إن الوتر محله الليل، فأنت هنا تصليه وتزيد ركعة علشان ما يكون وتر، وتكون أديت قضيت وترك الذي أنت كنت معتاد وأحب الأعمال إلى الله أدومها، فلا تتركه. هنا
هذا سائل يقول: لي صديق في البلد موظف بسيط ومثقل بالديون، هل لو أديت عنه بعض هذه الديون يعتبر ذلك جزءا من زكاة مالي؟
نعم يجوز، إذا علمت أنه مدين وأنت عندك زكاة لكنك تؤديه تأتيه إياه، يعني ما تأديه وهو ما يدري، لا لابد أنك مثلا تأتيه إياه لسداد دينه، أو تقول له مثلا فلان يبي من كذا وكذا فأنا أبي أسدد دينه، لما يصير عنده علم بهذا فتسدد عنه دينه من الزكاة فهذا جزاك الله خير ما يخالف، بل بنص الآية الكريمة، لأن الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعن عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، والغارمين هم المدينون، الذي عليه دين هذا هو الغارم، والغارم على قسمين، يما يكون غارم لإصلاح ذات البين، أو يكون غارم في استدانته لحاجته وحاجة أولاده. فإصلاح ذات البين كأن يقوم شخص بإصلاح بين طائفتين أو بين شخصين ويدفع من ماله شيء من المال لأجل يتم رضاهم، فقد يكون مثلا أحدهم ما يرضى حتى مثلا يدفع له 10,000، هذه 10,000 وتسامح عن طرق وكذا وكذا، يدفع 10,000 من ماله، هذا يعطى من الزكاة بمقدار ما دفع حتى ولو كان غني. أو يكون غارم مستدين شيء، عمر بيت ولحقه الدين بسببه، ما عنده شيء يشتري مشترى مثلا أكل لأولاده وكسوة لأولاده وزاد عليه الدين، فهذا غارم يدفع له من الزكاة عملا بقوله تعالى والغارمين، فهؤلاء من الغارمين.
هذا سائل يقول: أنا ساكن في مكة وقد حجيت هذا السنة وأريد السفر إلى الجنوب، فهل علي طواف الوداع؟
ما دمت أنك حجيت عن كل حاج عليه وداع، فإذا أردت أنك لو بقيت في مكة ما عليك شيء، لكن ما دام أنك تسافر لابد أن توادع. نعم.
هذا سائل يقول: حائض إذا أراد العمرة، أراد العمرة إذا وصل
إيه؟
حائض إذا أراد العمرة،
أرادت
إذا أرادت
حائض في مؤنثة، نعم،
إذا أرادت العمرة ووصلت إلى الميقات، هل يجوز لها تعدي الميقات أو يلزمها الإحرام من الميقات؟
لا، ما يجوز تجاوز الميقات، لا بد أن تحرم ولو كان عليها الحيض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر التي ولدت وهي في مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة فلما ولدت قال لها النبي اغتسلي واحلمي، وأمر كذلك الحائض أن تغتسل وتحلم ولو عليها الحيض، إلا أنها إذا وصلت مكة لا تدخل البيت الحرام، ما تدخل المسجد حتى تطهر، حتى تطهر من نفاسها إن كانت نفسا، وحتى تطهر من حيضها إن كانت حائض، لكن ما تتجاوز المكث إلا محرمة ولو كان عليها الحيض، ولو كان مثلا في حال نفاس تحرم من الميقات ولو كانت عليها العادة، لكن لا تدخل الحرم حتى تطهر. نعم.
هذا سائل يقول: لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشعر الراحة الكبرى في الصلاة؟
اللهم صل وسلم عليه، هذا شيء واضح، النبي عليه الصلاة والسلام يستشعر الراحة الكبرى، يعني قلبه متعلق بالله، وهذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فهو ينسى أمور الدنيا وينسى همومه ويتعلق قلبه بربه، ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة، يعني يقيم الصلاة، ندخل في الصلاة حتى نرتاح، يحس براحة ويحس بروح ويحس بطمأنينة باستبشار، لأنه بين يدي ربه. ويليتنا نستحضر شيء من هذا، تسأل وش تكون صلاتنا، من الراحة ومن الطمأنينة ومن عدم الحركة، لكننا شغلت الدنيا وامتلأت قلوبنا أمنا بالله بالمشاغل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة نسي كل شيء وصار هم صلاته، فهو أول ما يكبر تكبيرة الإحرام تذكر علو الله وكبرياءه وعزته، الله أكبر، ثم تذكر كل شيء، أن كل شيء حقير بالنسبة إلى الله، وأن الله أكبر من كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، فالله أكبر من كل شيء، فيتذكر هذا في أول ما يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يشرع في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يتذكر الحمد والثناء على الله ونعم الله عليه سبحانه وتعالى، ويتذكر أنه رحيم وأنه رحمن الرحمن الرحيم، وأن رحمته وسعت جميع الخلائق، وأنه رحيم بعباده المؤمنين، يتذكر سعة رحمة الله، ينسى الدنيا كلها، مالك يوم الدين، يتذكر أحوال يوم القيامة، يوم الدين الذي هو يوم الجزاء، يوم الحساب، وأنه سبحانه مالك الملك، مالك الدنيا والآخرة، لكن في ذلك اليوم ما هناك إلا الله سبحانه وتعالى، جميع الخلق تحت قبضته وتحت سيطرته سبحانه وتعالى، كما هم في الدنيا، لكن في الدنيا أعطاهم شيء من، لكن هناك أبدا كل مستسلم، والملك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار مالك يوم الدين. فإذا تذكر العبد هذا تعلق قلبه بالله واستشعر الخوف من الله واستشعر أيضا رجاءه من الله، فإذا كان في الصلاة هذا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، تلتجي إلى الله أنه يهديك ويمن عليك ويثبتك على صراط الله، الصراط المستقيم صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تتذكر هذا وتتذكر الذين أنعم الله، صراط الذين أنعمت عليهم، تذكر الذين أنعم الله عليهم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كل هذا تتذكره في صلاتك فترتاح إذا حصل هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام له الكمال في كل شيء، فلذلك يرتاح في صلاته. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم معالجة إخراج الجن بالطرق الشرعية وأخذ أجرة لعمله؟
ما في بأس، الدواء لو أنه يداوي أي شيء يداوي، إذا لم يكن فيه شيء من الشرك أو من التقرب إلى الجن بشيء فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر واعترضت امرأة معها صبي كان في جن، فقالت فأخبرت النبي، قالت يا رسول الله هذا الصبي كذا وكذا، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه وقال له اخسأ يا عدو الله، وخرج منه وأصبح في تلك اللحظة بري في الحال، ثم استمر النبي في سيره، ولما رجع وسمعت المرأة بأن النبي قتل من تعرضت له وقفت له في الطريق يمر وجابت كبشين للرسول عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله بعد ما قرأت على هذا ما جاء شيء أبد، والآن أصح ما يكون، وهذا الكبشين هديت لك يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه خذوا واحد كلوه واحد ما يحتاج، أخذ منه واحد أنا بأس بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله.